إعجاز القرآن لفضيلة الشيخ عبد الله المصلح.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا يملأ السماوات والأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن. وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. يباهي أهل هذا الزمان بأنهم بدأوا يخدموا الإنسان في قضية ما يسمى بالحجر الصحي، ولكننا يوم أن نطالع في هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن أول من أرسى قواعد الحجر الصحي هو حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلنستمع إليه متأملين متدبرين في رواية الشيخين: الطاعون بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. وفي رواية أحمد: الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وفي رواية للإمام أحمد: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد. وفي رواية أخرى: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. ما هي الدلالة العلمية؟ يرد الطاعون في لغة التخاطب بمعنى الوباء، فيشمل كل الأمراض الوبائية المعدية اليوم المماثلة في خطورتها لمرض الطاعون المعروف طبيا. وقد أشار التوجيه النبوي إلى عدم خروج الأصحاء من أرض الوباء، فاتفق مع المعرفة الحديثة بإمكان حملهم للمرض بلا أعراض خشية أن ينقلوه لمن هم خارج دائرة الإصابة، بينما لا خوف عليهم من الإصابة بالمرض حيث أن جهاز المناعة لديهم مقاومته كبيرة بحيث لم تظهر أعراض. وقد أشار التوجيه النبوي كذلك إلى عدم دخول منطقة الإصابة حيث يمكن أن يصاب بعضهم، وبهذا وضع أساس الحجر الصحي المعمول به اليوم. التوافق مع العلوم الحديثة.
من المعلوم حاليا أن الحجر الصحي من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية، ومفهوم الحجر الصحي طبيا لم تعرفه البشرية وتمارسه إلا حديثا. إن منع السليم من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون مفهوما بدون الحاجة إلى معرفة دقيقة بالمرض، ولكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء من الخروج وخاصة منع الأصحاء منهم يبدو عسيرا على الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم الطبية الحديثة. فالمنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب هو بالوباء، ولكن الطب الحديث يدرك أن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملا للميكروب دون أن تظهر عليه أعراض المرض. فهناك فترة حضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور المرض منذ دخول الميكروب إلى الجسم، وفي هذه الفترة يكون انقسام الميكروب وتكاثره على أشده، ومع ذلك لا تظهر على الشخص في فترة الحضانة هذه أي إصابة، ولكنه بعد فترة تطول أو تقصر على حسب المرض تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه. فمن المعلوم حاليا أن فترة حضانة التهاب الكبد الوبائي الفيروسي قد تطول لمدة 6 أشهر، كما أن مرض السل قد يبقى كامنا في الجسم لعدة سنوات. إن الشخص الحامل للمرض أو الذي لا يزال في فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون أن يشعر.
أحبابي، الحديث النبوي الشريف قد حدد بجلاء مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما يكون التحديد، فهو يمنع الناس من الدخول إلى البلد المصاب بالطاعون، كما يمنع أهل تلك البلدة من الخروج منها. إذا جاء المنع الشديد وكان الذنب كبيرا كالهارب من الزحف في سبيل الله، وفيه تجريم كبير للفرار من أرض الوباء، لا تفسره إلا المعرفة الحديثة. أحبابي، ضربت موجات الطاعون أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي، فقضت على ربع سكانها، وتوالت كوارث الطاعون والأوبئة بدون معرفة بأسبابها، وقد حار فيها الناس فنسبوها إلى الأرواح الشريرة أو أحوال النجوم أو الهواء الفاسد. وتقدمت العلوم واكتشفت العوالم الخفية من الكائنات الدقيقة، وعرفت طرق تكاثرها وانتشارها وكيفية تسببها في إحداث الأمراض والأوبئة، وتبين أن الأصحاء الذين لا تبدو عليهم أعراض المرض في مكان الوباء قد يكون حاملين للمرض، فيشكلون مصدر الخطر الحقيقي في نقل الوباء إلى أماكن أخرى إذا انتقلوا إليها. ولهذا نشأ نظام الحجر الصحي المعروف عالميا الآن، والذي يمنع فيه جميع سكان المدينة التي يظهر فيها الوباء من الخروج منها، كما يمنع دخولها لأي قادم إليها. وهذا صريح التوجيه النبوي، ولضمان التنفيذ ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سورا منيعا حول مكان الوباء، فوعد الصابر بالبقاء في مكان المرض بأجر الشهداء، وشدد على الفار كأنه هارب من معركة معرض إخوانه للهلاك. هذه إذن أيها الأحبة هي التوجيهات التي لم يكن أحد في زمن كان العلم فيه متخلفا. ومن أعظم ما يدلنا على عظمة هذا التوجيه ما درسه الدارسون لتاريخ المراحل البشرية، أن المرحلة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم كانت مرحلة عم فيها الجهل، وأصبح الجهل والظلم والتسلط سائدا. ولكن تأتي هذه التوجيهات العظيمة الحكيمة التي تقوم بعدة أشياء. شيء الأول أن تحدثنا على أن هذا الوباء ربما كان كامنا في إنسان لا يعلم أنه فيه، وهذا ما لم يعرف الإنسان إلا أخيرا. أن تحدثنا على أن الصابر على هذا البلاء كالشهيد، أن تحدثنا على أن الفار كالفار من الزحف وهي كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذا الدين جاء عاصما عازما على أن يقي هذا الإنسان كل بلاء وكل محنة وكل ضرر، ما أعظمه من دين وما أعظمه من منهج وما أجلها من رسالة. أسأل الله أن يجعل أهلها أهل خير وبركة ومعرفة بقدر دينهم، حتى يعلموا عظمته ويعرفوا أسراره، ويعلموا أنه قدم للبشرية من الهدي والفضل والخير والإحسان والرعاية للإنسان ما لم يفعله أحد سواه، وإن جاء شيء فليس إلا متمم أو مكمل لما كان الإسلام قد وضع أصوله، والمفترض أن نكون نحن من يسهم في ذلك. أسأل الله أن يجعل أمتي نقية تقية، وأن يبارك لها في الأعمال والأعمار. وإلى أن ألتقي بكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعجاز القرآن لفضيلة الشيخ عبد الله المصلح.